قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهلنا وإخواننا وشبابنا في مدينة الشروق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها المسلمون، لا تيأسوا ولا تحزنوا، فالله ناصركم. نعم، أردت بهذه الجملة أن أبدأ لقائي مع إخوتي مؤكداً أن الله ناصر دينه، معز شريعته، ولو كره المجرمون الظالمون الغاشمون. نعم، هذه عقيدتنا نحن أبناء ملة الإسلام، عقيدتنا مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، إذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم، عقيدتنا مستمدة من الآية والحديث الصحيح، رغم أن في العلمانيين والليبراليين ومن حذا حذوهم ولف لفهم من أهل الزيغ والضلال والباطل، ممن يبغونها عوجا عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، الله ناصر ملته ودينه، دل على ذلك عدد لا بأس به من آيات كتاب الله تعالى، ومما صحت نسبته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال ربنا سبحانه وبحمده في آيات تتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال سبحانه وبحمده: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال ربنا سبحانه وبحمده في آيات القرآن العظيم ما يدل على أن قضية الإسلام قضية ظاهرة منتصرة، وإن حاول هؤلاء من المجرمين الأفاكين الخراصين أن يبطلوا فاعليتها في مطلع هذا القرن بعد تحول كثير من البلاد عن الإسلام وعن الإسلامية إلى منهج العلمانية اللادينية عياذا بالله تبارك وتعالى، فبعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية وصمت دولة الخلافة بأنها رجل مريض، وأن إسلامية الدول تعني تخلفا وتشرذما، بل تعني رجعية وظلامية. وقالوا: لا سبيل لتقدم الأمم ولا لظهورها إلا بالاستعلان والاجتهاد في بيان الحداثة بعيدا كل البعد عن الظلامية والرجعية والتخلف. فقاموا بما يعرف بالحرب على ثوابت الإسلام وتجفيف منابع الإسلام ووصم كل مقدس إسلامي بأنه ليس حقيقة مطلقة، بل هي حقيقة نسبية تحتمل الشك والصدق والكذب، كذا زعم هؤلاء. إلا أن المسلمين في كثير من البقاع والأصقاع فطنوا إلى هذه الحرب، فانطلقوا ثابتين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمنذ حربهم على الخلافة الإسلامية وسقوط هذه الخلافة على يد هذا الرجل العميل الأفاك الخصيم الذي يسمى بكمال أتاتورك، الذي تربى في أحضاض يهود الدنمة، هذا الرجل الذي انطلق ليعيث في بلاد المسلمين فسادا، إلا أن الله تعالى أظهر قضية الإسلام. فمنذ عهد هؤلاء وإلى عهد الرئيس السابق تربت كثير من الأجيال على المناهج العلمانية اللادينية، وعلى مناهج الليبرالية التحررية، وعلى الاشتراكية ورأسمالية، وعلى غيرها من المناهج الوافدة التي انطلق أعداء الله تعالى ليرسخوها في عقول أبناء هذه الملة، فأظهر الله تبارك وتعالى قوة دينه وحاكميته سبحانه على أرضه في وسط هذه الفتن المتلاطمة. ولقد صدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يتحركون لنصرة قضية التوحيد وإصلاح الدنيا بالدين، إذ لا صلاح للدنيا إلا بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم، أما في سنة رسول الله فلقد دلت كثير من الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى مظهر قضية الإسلام، وأن الله ناصر ملة التوحيد، شاء من شاء وأبى من أبى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحب الكرام وحشرنا الله تعالى معهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة ببردة من شدة البرودة، وكنا نلاقي شدة من عدونا، فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس محمرا وجهه فيقول: لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيوضع فيه الحديد ما بين عظمه ودمه ما يصده ذلك عن دينه، ووالله لئن طالت بك حياة ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، ولعل هذا ما فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن أن هذا الأمر قد أفل، ألم يقل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها معلما: ليس ذلك يا عائشة، ولكن الله ناصر دينه. بل انظر إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا كالذي تحياه أمتنا الإسلامية في أكثر البقاع والأصقاع ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون من جندها المخلصين، هو ولي ذلك والقادر عليه. بل انظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والله ليتمن الله هذا الأمر ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. كل هذه الأدلة وغيرها كثير، ولولا خشية الإطالة لاستفضنا، دل بفضل الله تعالى على أن دين الإسلام دين ظاهر منتصر، مهما حاولت الشيوعية والماركسية أن تنال من الإسلام بنشر الخزعبلات والإلحاد على صفحات الفيسبوك، ومهما حاول هؤلاء من انتشار عبر كثير من الأسلاك الشائكة الفكرية التي يدخلون بها على كثير من الأفئدة الخاوية والعقول الضالة الزائغة. أيها المسلمون، دينكم ظاهر منتصر، ولكنه بحاجة إلى رجال صادقين مخلصين ينصرون قضية الإسلام. ما صفات هؤلاء؟ أولا أن يكونوا مجتهدين غاية الاجتهاد على تحقيق الإخلاص. لا ينصر الله تعالى أمة لا تخلص لقضيتها، فلا بد وأن نحقق شرط الكمال الذي به نصل إن شاء الله تعالى إلى تمكين الله لنا أن نكون مخلصين، مخلصين خلص، ننطلق في حياتنا بعيدا عن الشوائب والكدر، بعيدا عن الرياء والسمعة والعجب والنفاق، بعيدا كل البعد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو قضية الإسلام. أعجب غاية العجب إلى عباد البقر الذين يقاتلون من أجل أن تنتصر قضية عبادة البقرة، فكيف لأمة تعتقد أن إسلامها دين حق وأن إلهها إله الصدق لا تنصر قضية الإسلام بكل ما أوتيت من قوة؟ الإخلاص لنصرة القضية التي نعتقد أنها الحق. ثانيا، التصفية والتربية سبيل الموحدين. التصفية واجب العلماء والربانيين والصادقين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم، التصفية، تصفية العقائد من الشركيات والبدع والمحدثات والضلالات، تصفية الأفكار من كل ما يشوبها من الأمركة والعولمة والحداثة والتنويرية التي يقصدون بها استئصال جذور العقيدة الإسلامية من العقول والقلوب واستبدالها بأفكار البشر من الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والماركسية والشيعية والصوفية والرافضية إلى غير ذلك مما يزعمه هؤلاء. لا بد من التصفية، لا بد من تصفية الأخلاق من كل مرذول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، لا بد من التصفية الشاملة، لا بد من التصفية الكاملة. ثم تربية الأجيال الصاعدة على هذا المنهج المصفى كتابا وسنة. قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا سبيل لإقامة دولة الخلافة الراشدة إلا بمنهج التصفية والتربية، إذ أن هذا المنهج وإن طال زمانه إلا أن الله تعالى ينصر برجاله دين الله في أرضه. ثالثا: لا بد من العمل الجاد على وحدة الصفوف. نسمع الآن دعوات عبر الفيسبوك وعبر التويتر من كثير من أناس مجهولين عند البعض لكنهم معلومين عندنا باتجاهاتهم المنحرفة. قال بعضهم: لما فتح الله تعالى على بلادنا مصر ووصل الإسلاميون إلى سدة مجلس الشعب قالوا: لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نحرق مصر بالكامل. بل هناك دعوات واضحة في كثير من الأمكنة في التحريض على حرق المنشآت والتخريب والتدمير في المقدرات العامة والمنشآت العامة والخاصة في يوم 25 يناير. ما هذا؟ ما هذا الشق الذي يحدثه هؤلاء بين أبناء الشعب الواحد؟ لذا أريد منك يا عبد الله أن تكون يدا في تفعيل قانون السماء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أريدك أن تفعل حديث سيدنا رسول الله الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. نحن لا نجامل بهذا مجلسا عسكريا ولا نحابي بهذا قوة ولا سلطانة، بل نقول كلمة الحق والصدق. فلا بد وأن نعي يا إخواننا فقه الزمان والمكان وأن نعلم واجب الوقت، وإلا فإنني أخشى أن نأثم إن كتمنا الحق ولم نبينه للخلق. لا بد من العمل على وحدة الصفوف، وأنا لا أقول أن تكون الوحدة بين الصفوف من غير منهج، بل لا بد من العمل على وحدة الصفوف وفقا لكتاب الله وسنة رسوله. لا بد من العمل على جمع كلمة المسلمين على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الصافية التي ليس بها كدر، والتي لا يقبل الله تعالى من عبد عقيدة إلا منها، إذ أن عقيدة الإنسان يتوقف عليها مصيره من سعادة أو شقاء. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا بد من العمل على توحيد مصدر التلقي. فحينما نسمع دعوات الآن من كثير من الناس بعد هذا الزخم الفكري الضاغط عبر وسائل الإعلام الموجهة، نسمع كثيرا من الناس تقول بكلام خبيث خطير يضرب العقيدة في أصلها. لذا لا بد من العمل على توحيد مصدر التلقي. حينما يسأل أحد الناس سؤالا: لماذا لم نسمع بخلاف واضح بين الصحب الكرام في أصول عقيدتهم سيكون الجواب لأن مرجعية الصحب الكرام كتاب الله والسنة. سيكون الرد كل واحد في دنيا الناس اليوم يستند إلى الآية والحديث. جمال البنا بيطلع على قناة دريم بيقول للشباب أنا عارف إن الدنيا دلوقتي بايظة وإن دلوقتي ما فيش استعداد مالي لكتير منكم، فعلى كده كل واحد يصاحب بنت وما فيش مانع إنه يعني يتعرف عليها عن قرب، وده من اللمم الذي يغفره الله. يبيح الزنا باسم الارتباط، فإذا تكلمت وقلت هذا لا يجوز طلعت لك كتائب كاملة بقى على الاو تي في والقهر اليوم واليوم السائع والحروق، واخد بالك؟ تطلع كتائب كاملة تقول لا تحتكروا الكلام باسم المطلق، لا تحتكروا الكلام باسم الدين، بل فهم الدين هو حق مطلق لكل أحد أن يفهم دينه بالطريقة التي يشاء. نقول لهم من الذي أباح لكم ذلك؟ وقرآننا القويم يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيكون رد هؤلاء أنتم ضد حرية الإبداع والفكر، ونحن نقول نعم لحرية الفكر، ولا وألف لا لحرية الابتداع والضلال والكفر. لا بد من العمل على توحيد مصدر التلقي في أمة سيدنا رسول الله. ثالثا، الطريق إلى عز الإسلام لا بد فيه من البذل. انظر إلى تاريخ الإسلام منذ بداية فجره مع سيدنا رسول الله، ستجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يترك بيت حجر ولا بدر ولا وبر إلا وأدخله في حزبانه الشخصي وانطلق لتبليغ أهله، كما أورد ذلك أصحاب السير. كان لا يرى رائحا ولا غاديا في مكة إلا وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى سخر منه من لا خلاق لهم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. نعم، حتى أن جميلة زوج أبي لهب كانت إذا لقيت رسول الله قالت له محمد أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا وأمره عصينا، فأنزل الله قرآنا يتلى قال ربنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولكن هذا كله لم يفت في عضد سيدنا رسول الله، وانطلق من مكة إلى الطائف ومن الطائف إلى المدينة لا يتزحزح عن عقيدته، لا يتزحزح عن دينه وثوابته. فإذا أردت النصرة إياك أن تتزحزح باسم الإتيكيت الفكري، إياك أن تتلون باسم السياسة القلابة، بل اثبت على ما تعتقد أنه الحق. ومن وراء رسول الله كان الصحب الكرام. أورد البخاري في كتاب مناقب الأنصار أن خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه أسلم يوم أسلم وكان سنه 16 سنة، فلما أسلم أخذ من قبل المشركين والدؤى من الدولة أعدوا، فقالوا له في سياستهم الرخيصة القديمة الحديثة: أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك، وأن يكون محمد بدلا منك الآن؟ ترضى أن تعين بعد خروجك من الأكاديمية تعين في أعلى منصب في الشركة، وإن احنا نديك راتب مثلا 10,000 جنيه وسيارة وسكرتيرة كده حلوة تبقى قاعدة كده بتتلقى كل طلباتك، كل ده في مقابل إن انت تتعاون معانا، تفتح مخك، إن انت ما تبقاش إفخ، ما تبقاش متشدد، ترضى؟ انظروا إلى تربية محمد بن عبد الله. قال: والله والله لا أرضى أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي وأن يصاب محمد بشوكة. في حاله أنشد القائل فقال: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعاف. صلى الله على من ربى هذه الرجال. تبع هؤلاء الأئمة المتبعون مالك وأحمد، أبو حنيفة والشافعي، الليث، وظل كل علماء الدنيا من علماء الديانة الحق ينطلقون لإعلاء كلمة الله. في تاريخنا الإسلامي المصري المعاصر صفحة مشرقة للثبات على الحق لا تعرفها كثير من الأجيال الصاعدة. في نهاية الثمانينات وقف شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه من الله الرحمة، وكان معه آنذاك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أسأل الله أن يرحمه، وكان معهما الشيخ صلاح أبو اسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، ثلاثتهم وقفوا ومعهم خلق كثير من العلماء الصادقين، وقفوا جميعا لمطالبة حسني مبارك بتحكيم شرع الله في مصر. وهنا وقف بعض هؤلاء الذين يسمون بالنخبة المثقفة، وترأسهم آنذاك فرك فودة وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله، وقالوا: لن نسمح بالعودة إلى الظلامية والرجعية والطائفية والتخلف، يقصدون بذلك حكم الله ورسوله. بل في كتاب الطائفية إلى أين التي كتبته إقبال بركة التلميذة النجيبة لفرك فودة تسأله في حوار صحفي فتقول له: هل تقبل بحكم ديني لمصر؟ فقال: لا أقبل به مطلقا حتى ولو كان البديل هو الحكم الاستبدادي. قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بل كتب مقالا في جريدة الأهرام وبالتحديد أكتوبر 1988 كتب فرقفودة الذي ينعت الآن من تلامذته في إعلام عميل موجه بأنه شهيد الكلمة، كتب فقال: احمد الله يا شيخ الأزهر على تخلف المسلمين وجهلهم. يخاطب شيخ المؤسسة الرسمية بهذه الحماقة، ثم كتب كلاما يعف لساني أن أذكره على منبر سيدنا رسول الله. فلما سمع شيخ الأزهر منهم ذلك أعرض من باب قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى سمع شيخ الأزهر هذه الشبهة التي يروج لها الآن، فهي شبهة قديمة حديثة يا قومي. قالوا إن شعب مصر ليس مهيئا تهيئة كاملة لقبول الشريعة. فهنا قام شيخ الأزهر وانتفض وطالب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعمل استبيان في 6 محافظات كأنموذج. كان نص الاستبيان: هل تقبل أن تكون الشريعة المرجعية العليا للتشريع في الدستور المصري؟ فكانت المفاجأة أيها الإخوة الفضلاء وأيها الشباب الطاهر أن قال 96.8% نعم للإسلام. فخرج هؤلاء وقالوا: أصل انتوا لعبتوا بعواطف الناس، وكنتوا بتدينوا الاستفتاء وبتقولوا للناس اللي يقول نعم داخل الجنة واللي يقول لا داخل النار، تمارسون نوعا من الإرهاب الفكري. فسكت علماء المسلمين ولم يردوا، حتى سب بعض هؤلاء ثوابت الإسلام بدعوى حرية الإبداع والفكر، حرية الفن، الفن الخالد. فقال شيخ الأزهر لهم: أتقبلون الحجة بالحجة وترضون بالبرهان؟ قالوا: اللهم نعم. فعقدت أولى المناظرات في تاريخ مصرنا الحديثة في معرض القاهرة الدولي، حضرها آنذاك 30,000 مصري مسلم وغير مسلم، 30,000. وأقيمت المناظرة بين علماء الملة الأزاهرة، الشيخ محمد الغزالي، المستشار مأمون الهضيبي، الدكتور محمد عمارة، وجلس سمير سرحان في وسط هؤلاء، وجلس عن شماله أصحاب الشمال، جلسوا وبدأ هؤلاء في طرح شبهاتهم الفكرية لمدة 3.5 ساعات، وفي كل مرة يرد عليهم علماء المسلمين ردودا شرعية واقعية، حتى أسقط هؤلاء في أيدي علمائنا من شبهات هؤلاء سريعا، وهي شبهات تسمعونها الآن بل ستسمعونها بقوة بالغة في الفترة القادمة عند كتابة الدستور ووضعه. قالوا: نخاف من حكم الإسلام. ليه يا جماعة؟ قالوا: نخاف من حكم الإسلام لأنه سيكبت الحريات. فرد عليهم علماؤنا فقالوا: الإسلام لا يكبت الحريات ولكن يضبط الحريات. بأن حرية مطلقة تساوي مفسدة مطلقة، وأنت تتناقض مع نفسك يلي قاعد تقول للناس حريات مطلقة حريات مطلقة، بتطلع وتقول أنا أشكو من التفلت الأمن، أشكو من التحرش الجنسي، أشكو أن بتوع المخدرات والحشيش والبنج والترامادول بيقعدوا دلوقتي الساعة 10 الصبح والراجل الملتحي يمشي قدام يقول له اتفضل يا مولانا. تشكو من كل هذا، بل غاية ما نشكو أن تحدث خلخلة فكرية كما حدث من علياء المهدي التي خرجت وصورت نفسها عارية تماما وقالت كما أن للمحجبات الحق أن يسيروا في الشوارع بحجابهن فلي الحق أن أنطلق عارية. خايف من تحكيم الإسلام ليه؟ يقول لك والله يا مولانا الإسلام دين لا دولة. انتوا فاهمين الإسلام غلط. طب ازاي الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ قال لك لان لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لان الدين مطلق والسياسة نسبية، لان الدين مقدس والسياسة منجس. صح، الدين مطلق والسياسة بتاعتكم انتوا بس سياسة التزوير وسياسة الإقصاء وسياسة الإبعاد وسياسة تزوير الوعي باسم التنوير والحداثة، هذه سياسة لا يعرفها الإسلام ولا يعرفها أهله. أما السياسة التي نعرفها هي السياسة التي نصلح فيها دنيا الناس بالدين. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب لا أحد، لا منظمات مجتمع مدني ولا تنويريين زي ما هم قاعدين يقولوا لنا في التلفزيون، ولا ليبراليين ولا اشتراكيين ولا يساريين. أحسن حكما ولا تشريعا من حكم الله ورسوله. هيطلع لك واحد بقى على طول ينط يقول لك صح انا معاك، انت مش كنت من دقيقه بتقول انا مش معاك والاسلام دين لا دوله؟ لما لقيت الناس بتقول نعم للدين قلت انا معاك، ولكن من الذي سينفذ الدين؟ الذي سينفذ الدين هم البشر. طب البشر يصيب ويخطئ؟ شفت بقى، لما البشر يصيب ويخطئ الناس هتقول ده الاسلام بايه بيغلط. نقول له لا، قاعدة الإسلام الحنيفة أن كلا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار الإمام مالك إلى قبر سيدنا رسول الله. ولله ضر من قال، وقول أعلى ملهودى لا يعمل بقول نابي دون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام، لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتموه كلامي يا مخالفا لما رويتموه من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوه، هذه مقالات الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. يبقى اللي هيطبق الإسلام البشر فإن أحسنوا نقول لهم جزاكم الله خير صح، وإن أساءوا نصحنا، فإن لم ينتصحوا عزلنا. عمر بن عبد العزيز جاء تنفيسا بعد فترة الظلم والاستبداد من الحجاج بن يوسف الثقفي صح ولا لا، وقدر في سنتين أن يجعل دولة الإسلام دولة راقية. اللهم ارزقنا حاكما كعمر. خايف من الإسلام ليه؟ يقول لك يا مولانا الجماعة بتوع المشايخ دول والإسلاميين دول بيدوني شعارات مطاط، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. هتعمل لي إيه في الإعلام والتعليم والسياسة الدولية الداخلية والخارجية؟ هتعمل لي إيه في الأكل والشرب؟ هتعمل لي إيه في قضية الغاز وتصديره لإسرائيل؟ هتعمل لي إيه؟ هتجيب لي بقى الشيخ محمد حسان تخليه وزير خارجية والشيخ أبو إسحاق وزير صحة؟ والجواب قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي يمسك وزارة الصحة أنهر طبيب في مصر، ولا بد وأن يكون إداريا ناجح. أنا ممكن أبقى أستاذ ممتاز جدا تنظيري وأبقى فاشل إداريا، أنا فاشل الوزارة صح. إذن لازم نختار الكفء الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بس لو جه وزير الصحة وقال والله أصلا سأبيح حبوب منع الحمل للبنات المراهقات علشان يعني تبقى الدنيا كده إيه ماشية، نقول له لا، خالفت قاعدة الدستور وسقفه أن الشريعة الإسلامية هي حاكمة على كل قرار في هذا البلد صح ولا لا. وزير السياحة، وبمناسبة السياحة هتعملوا ايه في البيكيني والخمر؟ هنوزعهم صدقة جارية. كل ما يجي واحد يقول لك هتعملوا ايه في البيكيني والخمر، كأن الزي الرسمية لبنات المسلمين البيكيني، وكأن المشروب المفضل للشعب المصري الخمور. كان نفسي تطلع وتقول هتعمل ايه في رغيف العيش، هتعمل ايه في مسألة الأنابيب الغاز اللي وصلت في بعض الأماكن ل 80 جنيه و 100 جنيه، هتعمل ايه علشان ترقى بمستوى الشباب تعليميا وتثقيفيا؟ يجي لي طالب وانا في الماجستير يقول لي بعد إذنك اقرأ لي الكلمة دي، فبقرأها له، خريج لغة عربية لا يستطيع أن يقرأ جملة قراءة صحيحة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هتعمل لي إيه؟ إذن يا أخي لابد من ضبط هذه المسألة. حاجة تانية، لأجلس جلسة الاستراحة. السياحة أنواع، 8 أنواع. لماذا يركز هؤلاء على شواطئ العراة؟ وعلى الرغم من ذلك نقول بكل ثقة هذه الشواطئ ملك خاص لأصحابها وأربابها. لن نسمح أن يعود الشر على أبنائنا، ولكن هؤلاء لهم مجتمعاتهم الخاصة. وبعدين يا جماعة الأجانب دول أكثر احتراما للقانون من بعض المصريين صح ولا لا؟ لما تقول له والله إذا قانون بلد يقول لك شكرا سمعنا وأطع. هتقعد أنت في مكان مغلق تعمل اللي تعمله، لا سلطان لي عليك صح؟ إنما تخرج في الشوارع تعيث في الأرض الفساد، لا، لا يسمح لك بذلك حتى لا تفسد أجيالا كاملة كما حدث قبل ذلك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. خايف من الإسلام وتحكيم لي؟ يقول لك والله يا عم الشيخ أنا خايف إن الجماعة دول يقفوا ضد التقدم العلمي، يبقوا مناهضين للتقدم. نقول لهم أبدا، ده الإسلام مع كل تقدم علمي وتقني، لأنه يجب على الأمة الرائدة أن تأخذ بأسباب التقدم، أليس كذلك؟ يطلع لك واحد في التلفزيون يقول لك يا رجل ده عندهم دي زي ما يكون ملة، زي زمان يقول لك جامع السنيين. جامع السنيين دي يعني اوعى تقرب له. يقول لك عندهم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، فهيكون ركوب الحمار سنة وركوب العربية بدعة. طب ما تكمل الآية، ويخلق ما لا تعلمون. فكل تقدم علمي سيدعمه الإسلام وأهله. خايف من الإسلام ليه؟ لأن الجماعة دول هيعملوا لنا مشكلة في الداخل والخارج. في الداخل هيعملوا لنا مشكلة مع الأقليات، وفي الخارج هيعملوا لنا مشكلة مع أمريكا وإسرائيل. أما في الداخل في حكاية الأقليات دي نقول لهم اطلعوا انتوا منها، فالنصارى في مصر محميون بالإسلام أكثر من حمايتهم بالقانون. ألم يقل الله لا إكراه في الدين؟ ألم يقل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ ألم يقل رسول الإنسانية محمد من آذى ذميا فقد آذاني؟ صلى الله على محمد. آدي قصة النصارى. طب والجماعة بتوع أمريكا هيقطعوا عندنا المعونة؟ نقول لهم الذي أعرفه وأعتقده أن شعب مصر يرزق قبل المعونة الأمريكية وبعد المعونة الأمريكية بفضل الله وحده، أليس كذلك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بيديني المعونة 2 مليون دولار ويقول لي هبني لك مدرسة وممنوع تبني فيها جامع، صح؟ ليه؟ عشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التفريق والتمييز الديني والعنصري والطائفي. فكانت النتيجة إن العيال خرجت شبيحة، بيشربوا مخدرات، علاقات محرمة منتشرة، صح ولا لا؟ هبني لك أو هشتغل معاك وهفتح لك مجال كبير جدا في مجال الصحة، بس في مقابل إيه بقى؟ إن مفيش مانع كده ان انت تعدي لي بعض الاغذيه المسرطنه والقمح الفاسد وحبوب منع الحمل توزع على البنات المراهقات، عشان يعني كل واحده تبقى حريه، بيسموها الحريه الجنسيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجه ايه؟ ان جعلوا اجيالا كامله مستهلكه لا منتجه، ليس كذلك؟ كثرت البطاله في بلاد المسلمين، قتلوا الابداع وسرقوه إلى بلادهم. الله يلعنها معونة اللي هتوصلنا لكده. طب وبالنسبة بقى لإسرائيل، أهي إسرائيل دي بقى عاملة عندنا في القرية زي خيال المآت. خيال المآت ده بنحطه في الريف علشان يطير الإيه؟ يطير العصافير والغربان. جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أسد علي وفي الحروب نعامة. يعني أنتوا هتنقضوا العهد مع إسرائيل؟ نقول لا ينقض المسلمون عهدا أبرموه مع دولة مسلمة أو غير مسلمة إلا إذا كان في ذلك ضرر على مصالح شعبنا المسلم، صح ولا لا؟ يا راجل تصدر الغاز لإسرائيل والناس هنا بتتقاتل على أنبوبة، يا راجل تبيع كل فروع عمر فندي ب800 مليون جنيه، رغم أن فرع واحد من فروع عمر فندي يساوي 1000 مليون جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخيرا، خايف من الإسلام وتحكيمه ليه؟ قل لك يا مولانا أي إسلام تريدون؟ الإسلام الأرثوذكس السني، أم الإسلام الشعبوي، أم الإسلام الأقنوي، أم الإسلام الشيعي الرافضي، أم الإسلام الطرقي؟ لا، أنت بتلف ليه وتدور؟ الإسلام هو الإسلام كتابا وسنة وما أجمعت عليه الأمة، صح؟ هو ده الإسلام يا عم الشيخ. أخشى أن يتسلط على مقاليد الحق الجماعة الشيوخ. مين الشيوخ؟ اللي بيسموهم السنية. مين السنية؟ اللي بيسموهم السلفيين. ماذا تعرف عن السلفيين أو عن الإخوان؟ كل الذي تعرفه في الغالب الأعم مجرد سماع، سمعت من الأجيال اللي قبلك، صح؟ ومن الذي كان يشيع هذه الثقافة؟ أليس هم عملاء هؤلاء؟ إذن قبل أن تحكم على أي فكر اسمع منه واقرأ له، ثم اسمع عنه واقرأ عنه. دي قواعد حيادية علمية حتى أحكم حكما صحيحا. ثم أقول وبهذا نختم، جدك اللي مات بالنسبة لك إيه؟ سلف. وجد جدك بالنسبة لجدك سلف. وجدين جدك بالنسبة لجد جدك سلف. والشافعي بالنسبة لهؤلاء سلف. وأبو حنيفة بالنسبة للشافعي سلف. وسفيان بن عيينة بالنسبة لأبي حنيفة سلف. وسيدنا أبو بكر بالنسبة لهؤلاء سلف. وسيدنا النبي بالنسبة لنا خير سلف. قال الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال رسول الله لفاطمة بنت محمد كما عند البخاري وأنا لك خير سلف. صلى الله على محمد. كل إنسان في الدنيا له سلف، صالح أو طالح. فلان يصلي يصوم مجتهد في عمله، خلوق مهذب منتج متقدم، نقول له جزاك الله خيرا فسلفك رسول الله. التاني مسقط بنطلونه وبيكلم البنت بتاعته الساعة 2 بالليل وبيصليش الفجر وبيشرب حشيش وبيعق أبوهم وبينجح بمادتين، نقول له سلفك الشيطان وشياطين الإنس والجن. فكل إنسان في الدنيا له سلف، صالحا كان أو طالحا. هذه بعض الشبهات التي تدور قديما وحديثا في جرائد هؤلاء وفي إعلامهم. وبعد 3 ساعات ونصف أعلن سمير سرحان فوزا ساحقا للمشايخ والعلماء، فكبر 30,000 مصري قائلين الله أكبر. وحصل سنة 2011 في بلاد المسلمين عامة وفي مصرنا خاصة أن قال المسلمون في أكثر بلادنا ومحافظاتنا للإسلام والإسلاميين نعم للتحاكم إلى الشريعة. وأرجو الله أن تكون هذه لبنة للعودة إلى الخلافة الراشدة. ولكن يا أخوانا الإسلاميين معهمش عصايا سحرية. على الفيسبوك واحد مصور كده فطيرة بيقول الرغيف لو ما بقاش شبه الفطيرة في عهد السلفيين والإخوان هنطلع مظاهرات في التحرير. إخوانا الإسلاميون لا يملكون عصا سحرية، ده لو قللوا الفساد بس وظبطوا الأمن وحافظوا بس على البلاد وحاولوا يعملوا شيء من الإنعاش الاقتصادي نقول لهم جزاكم الله خير، صح ولا لا؟ لا تنتظر أن الأمور ستجري سريعا، فما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في لحظات. أسأل الله تعالى في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن ينصر قضية الإسلام، وأن يعلي شأن المسلمين، وأن يحفظ التوحيد وأهله يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا وأن تنصرهم في سوريا، وأن تحفظ إخواننا يا ربنا في اليمن، وأن تحفظ إخواننا في الأردن، وأن تحفظ بلاد الحرمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تولي على مصر الصالحين المصلحين، وأن تصلح من تولى يا رب العالمين، وأن توفقه لخيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذه المدينة، اللهم احفظهم من المخدرات والدعارة والتدخين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بنات المسلمين، وأن تردهن إلى الحياء والحجاب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا وعلى شعبنا وعلى أمتنا الإسلامية من خيراتك ورحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم وسع علينا أرزاقنا، واحفظ علينا ديننا، وانصر اللهم ملتنا يا رب العالمين. مفاجأة بعد الصلاة تنتظركم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأقم الصلاة. والشباب تحت الستين برضو ما فيش مشاكل، أخذ بالك؟ في كتاب مطلوب أن حضرتك تقراه كويس جدا وتلخصه. الكتاب ده هتلاقيه برا موجود، مطلوب أنه يتم تلخيصه في 5 صفحات. تكتب اللي انت فهمته في شكل نقط، في شكل ايه؟ نقط. واخر نص صفحة تكتب الحاجات اللي كانت غلط في دماغك وصححت لما قريت الايه؟ الكتاب ده. والمسابقة دي تاخد الكتاب وتبدأ تشتغل بفضل الله تبارك وتعالى فترة اجازة نص السنة. في الترم الثاني اخواننا في اسرة ابداع، عارفين الاخوة دي؟ أسرة إبداع، أو في المسجد هنا، يسلم لهم البحث. أول 20 فائز لهم هدايا محترمة عندي. اتفقنا؟ مين مش متفق يرفع إيده، مفيش مشاكل، اتكلم يا ابن الشعب. خد بالك، هتخرج حضرتك هتلاقي الكتاب موجود برا. والكتاب إخوانكم من أهل الفضل جزاهم الله خيرا نزلوا ثمنه للنص مساهمة منهم في نشر التوحيد. ماشي يا إخواني؟ طبعا الآلاف دي ممكن تمسح الكتاب. طب لو ما لقيتش الكتاب أعمل إيه؟ هتلاقي أخ واقف بره معاه ورقة وقلم، حضرتك هتديله اسمك ورقم تليفونك، هيجيب لك الإيه؟ هيجيب الكتاب ويقول لك صلي معاه في المسجد وخد الإيه؟ الكتاب. رقم 3، وهذه بشرى بفضل الله تعالى، أن هناك أخوين لنا سيعلنون إسلامهم الآن. الله أكبر، اللهم لك الحمد.
الله أكبر، الله عز الإسلام
المسلمين. تفضلوا يا إخواني. أنا تفضل يا أخي الكريم. أستأذن إخواننا بس كل يقعد مكانه، إخواننا كلهم يقعدوا مكانهم بس. إخوانهم لو سمحتوا إخواننا كل يقعد مكانه. تفضل يا أخي. يا إخواننا بس الناس تقعد بعد إذنكم. السلام عليكم.
يا مرحبا. يا الله.
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. بسم الله. طب بعد إذن إخواننا بس أخونا الكريم اسمه قبل دخول الإسلام إيه؟
كان اسم نبيل عزمي جرجس حنة
عزمي جرجس. السلام عليكم إخواني. قال رسول الله إياكم وهيشات الأسواق فالمسجد له حرمة. المسجد له حرمة والتصفيق في المسجد لا يجوز يا إخوانا. إخوانا رفع الصوت حرام. أنا أود أن يستمتع إخواننا بهذا الأمر الحميد الذي أسأل الله تعالى ألا يحرمنا أجره. تفضل يا أخي الكريم، هات لنا كرسي كمان يا عم الشيخ للحج. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا والدي. أخونا الكريم اسمه ايه؟ قبل الإسلام
فلفل عزمي جرجس حنا.
أهلا وسهلا. اللهم لك الحمد.
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك دخلت الإسلام ليه؟
إن الدين عند الله الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
الحمد لله.
جزاك الله خير. هل حد دفع لك فلوس؟ أو حد قال لك لا تعالى بقى إيه تسلم وإحنا ننعنشك والكلام ده؟
لا.
عشان ما يطلعوش يقولوا الكلام ده، صح ولا إيه؟ قول اتفضل.
لا.
جزاك الله خير.
لا.
تشتغل إيه؟
أنا شغال، كنت شغال عربجي. أركب عربية قرر.
جزاك الله خير.
والحمد لله طبعا حصل لي ظروف رجلية وتعبت.
بارك الله
فيك. اضطريت إن أنا أشتغل مع أخويا.
بارك الله
فيك. هنا.
أخو حضرتك صح؟
آه.
يعني أنتوا الاثنين إخوات.
آه.
إن شاء الله. اللهم لك الحمد. طيب عايز أسمع برضه من حضرتك وإخواننا يسمعوا. برضه إيه اللي خلاك تحب هذا الدين وتصر على أن تدخل فيه؟ تفضل.
لا، إن الدين عند الله الإسلام. والله عز وجل قال الدين عند الله الإسلام ومن يتق غير الإسلام دينا فليقبل الله منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. نقول للعلمانيين والليبراليين، نقول له موتوا بغيظكم، صح ولا لا؟ الناس بتقول إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أقول ارفع رأسك أيها المسلم لأن الله أعزك بالتوحيد، فاللهم لك الحمد على نعمة التوحيد. ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرف التوحيد ما حيينا، وأن يجعلنا من الدعاة الصادقين لقضية التوحيد، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، ولا يقدر على ذلك غيره. ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يبعثنا مع نبي التوحيد. طيب نريد أن نشهر الإسلام، فحضراتكم بقى تقولوا كده بصوت عال: إنا نشهد أن لا إله إلا الله.
إنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن عيسى عبد الله ورسوله
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق
وأن
الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله.
أريد أن أسمع كلمة التكبير.
الله أكبر.
كمان مرة. اللهم أحينا على الإسلام.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم أحينا على الإسلام. وتوفنا على الإسلام. وبعثنا مع نبي الإسلام. اللهم اجعلنا من الناصرين للتوحيد وأهله. اللهم أحينا ناصرين لدينك، معزين لشرعك، خدما لتوحيدك وإسلامك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي كل ضال وعاص يا رب العالمين. اللهم اهد كل ضال وعاص يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد ويهدى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بالكتاب والسنة.